بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبإذن الله عز وجل سنبدأ في هذه الليلة في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ بقراءة الكتاب، نشكر الأخوة القائمين على هذا الدرس، ونخص منهم بالذكر الشيخ عبد الله الفضلي أبو عصام جزاه الله خير، كما يعني نشكر أصحاب المكان جزاهم الله خير على استضافتهم لهذا الدرس ولطلاب العلم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لأخينا عصام العجمي رحمه الله تعالى الذي يعني أسس هذه الديوانية ووضعها للدروس العلمية، وكانت له أنشطته الواضحة في الدعوة إلى الله، فنسأل الله عز وجل أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته. ونشكر أخاه ناصر جزاه الله خير على استمرارية هذا الدرس في هذا الديوان المبارك حتى ينال الفضل والثواب والأجر وينال جميعا هذا الخير. شرح كتاب فضل الإسلام. هذا الكتاب هو للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي الوهيبي التميمي. ولد في سنة 1500 من العام الهجري، من السنة الهجرية، ببلدة العيينة. ولد في بلدة العيينة، ونشأ في أحضان أسرة متدينة صالحة، أسرة علمية، فقد كان أبوه عالم، كان جده عالم، وكان عمه من علماء نجد، وكان كذلك خاله من علماء نجد، فهو من أسرة علمية متدينة، أصحاب علم وأصحاب فضل. وطلب العلم من يعني نعومة أظفاره من صغره، ورحل كذلك في طلب العلم، فرحل إلى العراق، ورحل إلى المدينة النبوية، ورحل إلى عدة رحلات واستفاد من أهل العلم، وكان على العقيدة الصحيحة، عقيدة التي أخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله بفهم السلف الصالح من الصحابة الكرام وتابعيهم إلى هذا اليوم. فكان على هذه العقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وقد انتشر في فترته في زمانه، في تلك الفترة التي عاش فيها، انتشر فيها الشرك والخرافة والبدعة وغيرها مما لا يرضاه الله عز وجل. فكان رحمه الله يدعو إلى التوحيد، ويدعو إلى السنة، ويعلم الناس، ويبين لهم خطأ ما كانوا عليه من الشرك ومن البدعة ومن الخرافة. فكان يجاهد في الله عز وجل ويدعو، وناله ما ناله من البلاء كحال المصلحين من بداية الأنبياء إلى عهدنا هذا. فإن هذه الدعوة ليست مفروشة بالورود والعطور، وإنما فيها ابتلاءات، ولا بد الإنسان يتعرض لذلك، ولا بد من الصبر. ولذلك الله عز وجل دائما يأمرنا بالصبر مع الدعوة إلى الله عز وجل، ومع العبادة، ومع الطاعة، كما قال الله عز وجل في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصي بالحق هو الدعوة إلى الله عز وجل بعد أن علمت، ثم أمر الله عز وجل بالصبر، لأن الداعي إلى الله لابد أن يبتلى. فهكذا كان الإمام محمد بن عبد الوهاب، ناله من البلاء والاتهامات، وطرد من بلده الذي كان فيه، استقر فيه ثم بعد ذلك ذهب إلى الدرعية والتي كان أميرها الإمام محمد بن سعود، فوصلت هذه الدعوة إلى هذا الإمام فناصره في دعوته، فما زال واقفا معه حتى جاهدوا في هذه الدعوة وقاتلوا، إلى أن ولله الحمد وصلت الدعوة إلى كل مكان وأصبحت ثمارها يانعة، وكانت آثارها ما نجده اليوم وما ننعم فيه من آثار تلك الدعوة. اليوم نجد كثير من البلدان الحمد لله وخاصة المجاورة لبلاد نجد، نجد الله الحمد أنها خالية من القبور، خالية من الشركيات، وهذا بخلاف يعني كثير من البلدان البعيدة عن دعوته، أو التي حتى تلك البلدان الحمد لله وصلها الخير، وإن كان ربما أن لم ينقطع الشر نهائيا ولم تنقطع هذه الشركيات نهائيا، إلا أن ولله الحمد أقيمت عليهم الحجة وصلهم الخير ووصلهم الأدلة على خطائهم، وهذا من فضل الله عز وجل. فكما قلنا دعوته لله الحمد عمت الجزيرة العربية ووصلت إلى غيرها من البلدان الإسلامية، وبقي على ذلك داعيا إلى التوحيد وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى تعليم الناس الفقه في الدين، حتى توفاه الله عز وجل في العام 6 بعد 200,000 من الهجرة النبوية. والمؤلف طبعا كان له في ذلك مؤلفات عدة، وكان من أهمها وأبرزها كتاب التوحيد، وكذلك كتاب الأصول الثلاثة، كذلك كتابه القواعد الأربعة، وكتابه كشف الشبهات، وكتابه هذا الذي معنا فضل الإسلام، وكتاب أيضا نواقض الإسلام، وكتاب الكبائر، فله عدة يعني حقيقة مؤلفات نافعة. والمؤلف دائما يعني من مميزات المؤلف أن أغلب مؤلفاته كان يؤلفها لكي تلبية لحاجة مجتمعه، ولكي يعالج الأخطاء الموجودة في مجتمعه، فكان دائما أغلب مؤلفاته تعالج الزمن الذي هو فيه، وفي الحقيقة هي أيضا مفيدة لمن يأتي بعده من الأزمنة، ولكن كانت في الغالب علاج لما في مجتمعه من شركيات ومن خرافات ومن بدع، فلذلك كانت أغلب مؤلفاته في هذا الباب. كتب المؤلف هذه الرسالة النافعة كتاب فضل الإسلام، وكان المؤلف يعني بيّن في هذا الكتاب بيان حقيقة الإسلام ووسطيته، وبيّن في فضائل هذا الدين الإسلامي العظيم، وبيّن وجوب الدخول في هذا الإسلام وأنه لا يقبل دين سواه، وبيّن أن ما يضاد هذا الدين الإسلامي سواء من الكفر أو الشرك أو البدعة أو المعصية. وهذه المباحث في الحقيقة هي مهمة جدا، وأغلب مؤلفات كما قلنا المؤلف تعالج قضايا في عصره، ومباحث هذا الكتاب بخصوصه هي في الحقيقة وإن كانت مهمة في كل وقت إلا أنها تزداد أهمية في هذا الزمن الذي انتشر فيه خلق الإسلام بغيره، وانتشر ووجدت فيه حملات شرسة لتشويه الدين الإسلامي وصرفه عن حقيقته وهدم ثوابته والتشكيك فيها وإذابته ضمن الأديان الأخرى، بل الأديان الأخرى التي نسخها الله عز وجل بهذا الدين الإسلامي دين محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنهم بعضهم يساوي بين الدين الإسلامي وغيره من الديانات السابقة، وهذا ضمن مشروعهم اللي أسموه بحوار الأديان أو وحدة الأديان أو ما يسمى بالبيت الإبراهيمي وغيرها من مشاريعهم الهدامة. فلذلك فإن يعني حقيقة دراسة مثل هذا هذه الرسالة الصغيرة في حجمها والمفيدة والعظيمة في فوائدها ومنافعها مهم جدا في هذا العصر. ومؤلف رحمه الله دائما كل عصر له طريقته في التأليف، فالمؤلف كان في عصر لهم طريقتهم في التأليف، فلا نحاكم يعني المؤلفين القدامى بطريقتنا في هذا العصر. يعني اليوم نحن تعرفون في السابق كانت الدروس في المساجد، اليوم عندنا مدارس نظامية وعندنا جامعات وكليات شرعية، اختلف الأمر. كذلك الأبحاث اليوم، الأبحاث الجامعية اليوم تختلف عن الأبحاث والمؤلفات القديمة، ليست بمثل أسلوبها ولكن لها طريقة معينة ولها طريقة. فالحاصل أن المؤلف نجد أنه قال باب، بدأ كتابه بالبسملة ثم قال باب فضل الإسلام، والعلماء أخذوا منه عنوان الكتاب كله سموه ب، لأنه لم يذكر اسم الكتاب بشكل عام وإنما جاء فضل. هل يقصد المؤلف؟ ومن هنا جاءت الاحتمالات، يعني عند الذين يعني قرأوا في الكتاب أو الذين شرحوا الكتاب، هل يقصد المؤلف لما قال باب فضل الإسلام هل يقصد أنه يسمي الكتاب كله فضل الإسلام، أم أن هذا فقط المسمى والعنوان خاص بالباب الأول؟ الحقيقة الاحتمالات كثيرة، لأن المؤلف لم يجزم بشيء ولم يبين لنا، ولكن لا مشاحته في الاصطلاح. فلو سميناه باب فضل، كتاب فضل الإسلام على الباب الأول، كذلك إن يعني إذا وجدنا أن المباحث الأخرى هي تصب في فضل الإسلام، يعني الأبواب الأخرى اللي ذكرها المؤلف تبين لنا فضل الإسلام، فبالتالي إذا سميناها فضل الإسلام لا إشكال في هذا. إذا سمينا كتاب ككل سميناه فضل الإسلام لا إشكال في هذا، ولأن المؤلف لم يسمي فترك المجال للآخرين، فلذلك لا مشاحة، ولكن درج حقيقة تسميته في هذا العصر كتاب فضل الإسلام، وأخذوها من اسم وعنوان أول باب في الكتاب. نبدأ بسم الله في شرح كلام المؤلف. نعم تفضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، باب فضل الإسلام.
نعم، مؤلف رحمه الله تعالى بدأ كتابه بالبسملة، وهذا اتباعا للقرآن الكريم واتباعا أن الآيات والقرآن تبدأ بالبسملة، واتباعا أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت كتبه يبدأها بالبسملة التي يرسلها إلى الملوك وإلى غيرهم، كان يبدأ كتبه بالبسملة. فاقتداءا بهذا الأمر كان المؤلف، ثم المؤلف قال به نستعين، أي بالله أستعين في تأليف هذا الكتاب وفي كتابة هذه المباحث. والمؤلف اتبع طريقته في أغلب مؤلفاته، أن يذكر عنوان الكتاب، عنوان الباب، ثم يذكر الأدلة، ولا يكاد يعلق على ذلك. يعني مثلا كتاب التوحيد لو رأيناه باب ثم يأتي بالأدلة من القرآن ثم الأدلة من السنة، ثم قد يذكر أحيانا بعض الآثار عن الصحابة، ثم يذكر مسائل، يقول مسائل الكتاب كذا وكذا وكذا، كأنها فوائد تستفاد من الكتاب. لكن في كتابه هذا اتبع نفس الطريقة تقريبا، إلا أنه لم يذكر المسائل. قال المؤلف باب فضل الإسلام. الباب يعني هو مثل ما نقول موضع يضع فيه ما يتعلق بفضل الإسلام، فحينما قال باب أي هذا المكان وهذا الموضع سأذكر فيه فضل الإسلام. ثم قال فضل. تعريف الفضل هو فضائل الشيء، محاسنه. حينما تقول فضل الشيء تبين محاسن، فهو يريد أن يبين فضل ومحاسن، فضائل ومحاسن الإسلام، هذا هو قصده أن يبين لنا محاسن الإسلام. وأما الإسلام فالإسلام يطلق في الشرع ويراد به طبعا الإسلام في اللغة من السلام، الإسلام في اللغة مأخوذ من السلامة ومن السلام، والسلامة هي الصحة والعافية، وكذلك يطلق على الدخول في السلم ويطلق أيضا على الانقياد، هذا معناه في اللغة. وأما معنى الإسلام في الشرع فله إطلاقان، إطلاق الأول وهو إطلاق الإسلام بمعناه العام، وهناك إطلاق آخر وهو الإسلام بمعناه الخاص. ما هو الإسلام بمعناه العام؟ الإسلام بمعناه العام هو الخضوع والاستسلام والانقياد والعبودية لله عز وجل. إذن هو الخضوع والاستسلام والانقياد والعبودية لله عز وجل. وهذا التعريف يشمل دين الأنبياء جميعا، فالإسلام يطلق على جميع الديانات الإسلامية، الديانات التي ديانات الأنبياء السابقين وجميع الديانات السابقة التي نزلت من عند الله والتي بعثت من عند الله عز وجل. فمثلا شريعة موسى تسمى إسلام، شريعة عيسى عليه السلام تسمى إسلام، شريعة إبراهيم عليه السلام يسمى إسلام، نوح عليه السلام ولوط وهود وصالح عليهم السلام جميعا كله تطلق سمى الإسلام. وهذا كما يعني يدل على ذلك كما جاء في قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال عن موسى عليه السلام يا قوم إن كنتم، على لسان موسى، يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأيضا الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن هذا المعنى العام للإسلام. إذن الإسلام يطلق ويراد به أحد أمرين، الإطلاق الأول هو الإطلاق العام يشمل جميع الديانات السماوية التي أنزلت من عند الله، فيشمل جميع ديانات الرسل عليهم السلام. الإطلاق الثاني هو الإسلام بمعناه الخاص، وهذا هو الدين الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يقبل الله عز وجل الآن ومن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دينا سوى هذا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي بعث الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاختصت رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عرفا بمدلول كلمة الإسلام، كما أن اليهودية أو الموسوية تخص شريعة موسى، موسى تسمى اليهودية وتسمى الموسوية، شريعة عيسى تسمى النصرانية ويسمى المسيحية، فهذه تخص شريعة الإسلام، يطلق ويراد به خصوص دين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوحي من عند الله عز وجل. فهذا هو لابد إذن ننتبه دائما، حينما دائما ننتبه ما المراد بالإسلام في هذا الموضع، هل المراد به الإسلام بمعناه العام أو المراد به الإسلام بمعناه الخاص. هذه نقطة مهمة، لأن هناك مصطلحات ليس هذا قاصر على الإسلام، هناك عدة مصطلحات يكون تطلق على معنيين عام وخاص سواء في الشرع أو حتى في لغة العرب. كلكم تعرفون مثلا في لغة العرب العين تطلق على هذه العضو من أعضاء الإنسان المبصرة، العين المبصرة، وتطلق العين على الجاسوس، وتطلق العين على الماء، عين الماء. فالعين لها عدة تطلق عدة إطلاقات. كذلك أيضا في الشرع هناك بعض المصطلحات تكون لها عدة إطلاقات، مثلا السنة في اصطلاح المحدثين يختلف عن السنة في اصطلاح الفقهاء. السنة في اصطلاح المحدثين كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان واجب أو سواء كان سنة. فمثلا يقال من سنة النبي إعفاء اللحية مع أنها واجبة، لكنها من سنة النبي، يعني نقصد من طريقة النبي. وأما في اصطلاح الأصوليين أو الفقهاء، السنة تطلق على المستحب لا تطلق على الواجب. فالحاصل أن هذا أمر متعارف عليه في شريعتنا. قال المؤلف: باب فضل الإسلام. فضل الإسلام، نعم لا شك أن الإسلام له فضل وله محاسن كثيرة، فالإسلام في نفسه فاضل على غيره من الملل، فهو أفضل من غيره. وحينما نقول الإسلام نحن نتكلم عن الإسلام بمراتبه المختلفة، الإسلام والإيمان والإحسان، يشمل نقصد الإسلام الذي يشمل الدين كله بعقائده بشرائعه بأحكامه بأخلاقه بآدابه، كل تعاليم الإسلام وكل أحكام الإسلام وكل عقائد الإسلام، كل هذه الأشياء نقصدها لها محاسنها وتفضل وتزيد فضلا على الديانات الأخرى. كذلك المسلمون، يعني فضل الإسلام على أهله الذين اعتنقوه، فالإسلام له فضل، من اعتنقه له فضائل عظيمة، منها الإهدام، الإسلام يهدم ما كان قبله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جميع المعاصي والذنوب اللي سويتها حتى لو كانت من أكبر الكبائر، لو كانت الشرك بالله، بمجرد دخولك الإسلام يغفرها الله عز وجل لك. بعد ما كنت داعية ضلال أو كنت ضالا مظلما، أصبحت بالإسلام هاديا مهديا منورا بنور هذا الدين. فالإسلام له فضائل كثيرة حتى على أهله. كذلك الأمة الإسلامية التي تحمل هذا الدين فضلها عظيم وتفضل الأمم الأخرى، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلى آخر الآيات. فهذا فضل عظيم لهذا الدين. فهذا الدين الإسلامي كما قلنا هو فيه محاسن كثيرة، في نفسه يفضل بقية الأديان، له فضل على من اعتنقه ودخل فيه، الأمة الإسلامية تفضل غيرها من الأمم كما سيأتي في الآيات والأحاديث التي سيستدل عليها المؤلف. فهو قال: باب فضل الإسلام. فالإسلام كما قلنا بمراتبه بعقائده بشرائعه بأخلاقه، كل ذلك هو فيها محاسن وفضائل عظيمة، بل إنها تفضل الديانات الأخرى. نعم.
وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم، هذه الآية العظيمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في وهو واقف بعرفة بحجة الوداع. قد أخبرنا بذلك، يعني كما جاء في ثبت في البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. والحديث رواه البخاري ومسلم. فانظروا، يعني حتى هذه الآية فهمها اليهود ويرون أنها فيها فضل عظيم لهذا الدين، لدرجة أن هذا اليهودي يقول: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم، جعلناه عيد سنوي، لفضل هذه الآية العظيمة على الإسلام وعلى أهل الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الفضل يا أخواني في هذه الآية عرفه هذا اليهودي، عرف هذا الفضل، بينما كثير من المسلمين للأسف يمكن يقرؤونها ولا يدرون معناها ولا يتأملونها ولا يستحضرون يعني معناها العظيم وفضائلها العظيم وسماتها ومحاسنها العظيمة. فهذه حقيقة، هذه الآية تبين لنا حقيقة الإسلام. فهذا الإسلام فضله ظاهر وواضح وعظيم، من حيث أن الله عز وجل كمله، والكامل لا يحتاج إلى زيادة، الكامل لا يحتاج إلى زيادة، وأتمه كما في وأتممت عليكم نعمتي وأتمه، وما أتمه الله عز وجل فإنه لا ينقصه أبدا. ودل على ذلك أدلة، يعني منها الآية المذكورة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ودلت عليه أيضا أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعني طبعا هذه الآية فسرها ابن عباس وهو ترجمان القرآن، قال عند شرح هذه الآية: أخبر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا، كما ذكر هذا. فالله عز وجل بهذا الأمر أكمل هذا الدين كما قلنا بعقائده بشريعته بأخلاقه، بخلاف بقية الأديان الأخرى التي لم يكملها الله عز وجل، لم تكن كاملة، بل كان الناس في تلك الأديان، الديانات السابقة، ديانة موسى، ديانة عيسى، ديانة، كانت تبعث لأقوام خاصين، فكانوا يسألون عن أشياء يحتاجونها ما يجدونها. لذلك نجد أنهم دخلوا في كثير من البدع والخرافات والسلوكيات المخالفة لدين الإسلام، سواء كان بجهل أو كان عن علم. أما أهل الإسلام فليكون دينهم كامل، فهم في أمنة من الوقوع في الضلال، يعني حتى لو وقع بعض أفرادهم فإن الدين محفوظ، الدين كمله الله وحفظه الله، حينما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولعل في الحديث القادمة يبين لنا أيضا الأدلة التي سأذكرها على هذا الأمر، من ذلك على سبيل المثال حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما. الله أكبر، أقام علينا الحجة عليه الصلاة والسلام. فأبو ذر يشهد بذلك ويقول: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه. فعلا الدين كامل، يعني نحن اليوم إلى عصرنا هذا علماء الإسلام، شوفوا فقهاء الإسلام كثرة المستجدات، كل عصر له مستجداته، ما توقف علماء الإسلام يوما ما يعني أمام مشكلة أو أمام إلا وبينوا لنا الحكم وبينوا لنا الدليل. فالله عز وجل كثير من الأشياء ربما إنها ما نص عليها بالقرآن نصا لكن وجد معناها، مخدرات ما نص عليها لكن الله عز وجل نص على إيش؟ نص على ما يشابهها من الخمر، وأيضا كل ما يضر الإنسان حرمه الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فمن هذه القواعد العامة استخرجوا هذه الأحكام. فالدين بفضل الله كمله الله عز وجل كما ذكر أبو ذر. كذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ما بقي شيء يقرب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. بيّن لنا كل شيء عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه مع اليهودي، حينما جاء اليهودي وقال: إن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وعلمكم إياه حتى آداب الخراعة. شوف يهود تفطنوا لهذا الأمر، حتى آداب الخلاء، يعني آداب الخلاء، دخول الحمام والخروج من الحمام، ما هي الآداب الأذكار اللي نقولها في الدخول والخروج، كيف نستجمر، كيف نستنجي، بينها الإسلام، ما ترك شيء. فقام سلمان الفارسي وهو مفتخر بهذا الدين، قال نعم للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وعلمنا إياه، فنهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستنجب أن نستجمر بروث أو عظم، ونهانا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار. فهذا الحديث العظيم يبين لنا فعلا كمال هذا الدين، يبين كمال واستيعابه لجميع ما يطرأ وسيطرأ في المستقبل، سنجد الحل وسنجد أن هذا الدين يوفي بجميع احتياجاتنا وبكل متطلباتنا، كل ما نريده سنجده فيه، سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. كل شيء نظمه لنا، علاقاتنا مع الله، علاقاتنا مع الرسل، مع النبي صلى الله عليه وسلم، علاقاتنا مع الصحابة، علاقاتنا مع الأقارب، مع الوالدين، مع الأرحام، علاقاتنا الزوج مع زوجته، نظم الجار مع جاره، نظم الأخ المسلم مع أخيك المسلم، نظم هذه العلاقات بشكل لا يوجد في دين آخر. كذلك أيضا من الأدلة النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما فيها قيمة عليكم الحجة، تركتكم على البيضاء، بيضاء نقية ما فيها يعني أي غبش. أهل العلم لابد يدركون هذا الشيء، نعم الجهال بالتأكيد يفوتهم ولا يعرفون، لكن إذا رجعنا إلى أهل العلم سنجد الجواب الكافي الشافي الذي استفادوه وأخذوه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يعني هذه الآية بيّنت لنا فضل الإسلام من حيث كماله، من حيث تمامه، أيضا بيّنت لنا من جهة أهله. الله عز وجل ماذا قال في آخر الآية؟ ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا جاء عام للناس أجمعين، ولهذا لا يقبل الله، يعني الله عز وجل رضي لنا هذا الدين. لاحظوا أنه قال لكم، يعني هذا دليل على أن الإسلام الذي يرضاه الله هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ورضيت لكم الإسلام دينا، أي دينكم الإسلامي رضيته للكل، وهذا الدين ليس خاص بالعرب وليس خاص بالقوم محمد صلى الله عليه وسلم، لا، بل هو دين عالمي لكل من هو على هذه البسيطة على وجه الأرض، فإن هذا الدين موجه إليه. ولذلك سيأتي أن الله عز وجل يخاطبنا يا أيها الناس، في القرآن نجد مخاطبة، ليس فقط يا أيها الناس كما في أول نداء يا أيها الناس في القرآن في سورة البقرة اعبدوا ربكم، إذن موجه للناس كافة ليس خاصا بأمة، كما الأديان الأخرى كانت خاصة لأقوام الأنبياء، يعني دين موسى عليه السلام كان لبني إسرائيل لقومه، نوح لقومه عليه السلام، لوط، صالح، هود، الياسين وغيرهم، كل هؤلاء عليهم السلام كانوا يبعثون إلى قوامهم خاصة، إلا هذا الدين لما كان آخر الأديان جعله الله عز وجل للناس كافة. فتلك الأديان كلها هي منسوخة، فحينما قال رضيت لكم الإسلام دين أي أنه لا يرضى غير هذا الدين الله عز وجل، ولا يقبله من أحد، لا يرضى إلا هذا الدين. وفي هذا رد على الذين يجيك يقول لك نساوي، يعني كلهم مسلمين اليهودية والنصرانية والإسلام، نقول كلا، فالله عز وجل لم يرضى ولا يقبل إلا هذا الدين، كما هو صريح القرآن الكريم وصريح أيضا السنة النبوية كما سيأتي بإذن الله عز وجل. وهذا الدين أخبر الله عز وجل ببقائه وأنه باقي إلى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذا الدين باقي حتى أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه السلام كما نعلم أن الله لم يتوفاه وإنما رفعه إليه فهو في السماء وسينزل في آخر الزمان قبل القيامة، قبل قيام القيامة، وسيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا في قوله اليوم أكملت لكم دينكم، كما قلنا هذا يدل على الكمال بالدين بجميع جوانبه، عقيدة وشريعة وأخلاقا، وأنه كامل في عقيدته، كامل في شريعته، كامل في أخلاقه، كامل حتى لم يبقى يعني أي يعني حتى بلغ ذروة الكمال. هذا الدين كامل حتى بلغ ذروة الكمال. ولا شك أن في هذا رد على الذين يتنقصون الإسلام وأنه لا يصلح لكل زمان ومكان، مثل الملاحدة الذين يعني يتهمون هذا الدين ويرون أنه غير صالح، بل إن هذا الدين بفضل الله صالح لكل زمان ومكان، كما نراه اليوم ولله الحمد، كل يعني ها هو مطبق في جميع أرجاء المعمورة والحمد لله، فيه الوفاء بجميع المتطلبات، فيه حل لجميع المشاكل، فيه الراحة النفسية، فيه ما يغذي الروح وما يغذي البدن، ففيه كل شيء، فيه كل ما يحتاجه الإنسان. وقوله أتممت عليكم نعمتي، النعمة يعني كما يقول العلماء نعمتان، نعمة الدين ونعمة الدنيا، وهذا كله موجود في هذا الدين، كفيها في هذا الدين الإسلامي. فلله الحمد، الله عز وجل أتم لنا فعلا نعمة الدين وأتم علينا نعمة الدنيا. فكما قلنا أن هذا الدين فاضل وأنه محاسنه كثيرة وكامل، وهذا لا شك أنه من إتمام هذا الدين. كذلك أيضا يعني كما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن اتباع هذا الدين فيه سعادتك في الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة حي في الدنيا، ولا إيش أيضا نجزينهم، يوفيك الله عز وجل الأجر العظيم ويكافئك يوم القيامة. فهذا فضل عظيم لا شك. فهذا الدين فيه الوفاء بمتطلباتنا في الدنيا وفيه الوفاء بمتطلباتنا في الآخرة، ففيه الخير العميم. وقوله أيضا رضيت لكم الإسلام دينا، وهذا كما يعني ذكرنا يا أخوان إن هذا الأمر فيه دلالة واضحة على ما ذكرناه قبل قليل، أن الله رضي هذا الدين، وأن دلالة على أن الذي ارتضاه هو ديننا حينما قال رضيت لكم الإسلام دينا، أي ديننا الإسلامي. فالله خص هذا الأمر، فمعنى ذلك أن سائر الأديان باطلة، بل إن هؤلاء الأديان يجب عليهم أن يدخلوا في هذا الدين، كما يعني أخبر الله عز وجل في الآيات الأخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فهذا دليل على أنه يجب عليهم يهود نصارى أي أتباع ديانات، سواء كان أصلها صحيح ثم نسخت أو كان أصلها باطل مثل البوذيين ومثل الملاحدة ومثل غيرهم، فإن هؤلاء جميعا مطالبون بالدخول في هذا الدين الإسلامي العظيم. نعم.
وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم.
نعم. ثم ذكر المؤلف الآية الثانية وهي قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك. لاحظوا أيضا التعبير هنا يا أيها الناس، فهذا الدين كما قلنا هو دين عالمي. الله عز وجل أمر الله خاطب جميع الناس وليس فقط المسلمين، فهو ليس خاص أو مثلا بقوم محمد لا، أو بالعرب لا، وإنما هو عام. فقال يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، إذا أنتم عندكم شكوك في ديني فأنا لا أعبد، ليس عندي شك. الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لمحمد قل لهم، قل لهؤلاء، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فأنا ليس في عندي شك من ديني، فإني لن أعبد الذي تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فانظروا هنا، هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعلن البراءة من ما يعبدون من أصنام ومن آلهة من دون الله عز وجل، آلهة باطلة تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله سبحانه وتعالى الذي يتوفاكم. شوفوا دائما يستدل بتوحيد الألوهية على توحيد الربوبية، فالله عز وجل هو الذي يتوفانا، هو الذي يحيينا، هو الذي يميتنا، وهو الذي يتوفانا. فهذا استدلال بوجوب توحيد الألوهية على توحيد الربوبية، دام منكم أنتم تعلمون أن الله هو الذي يتوفاكم وتقرون بذلك، فالواجب عليكم أن توحدوه أيضا بالعبادة. فلذلك يعني هذه الآية فيها فضل عظيم من جهة أن المسلم ما يكون في نفسه شك، المسلم الموحد اللي عنده يقين، اللي عنده علم، ما يختل ولا تأتيه الشكوك ولا يطرأ عليه، بينما هم تأتيهم الشكوك، تأتيهم الأوهام والقلق والاكتئاب والتفكير. أما المسلم الحمد لله بالقرآن وبمعرفة السنة النبوية وبالعلم الشرعي على أيدي العلماء الربانيين تذوب هذه الله، لا يوجد، ما تجد في قلب المسلم إلا اليقين والإيمان والنور والتوحيد والصدق والمحبة، ما تجد في قلوبنا والله الحمد ذلك، تجد الإنسان يعيش حياة سعيدة كما أخبر لحيانه حياة طيبة. ليش؟ لأن قلبه مستقر، قلبه موحد، مليء بالإيمان، مليء بالوحي، مليء باليقين بالله، هذا لذلك يكون سعيد. أما هم ما عندهم يقين، ما عندهم ثقة بالله بدينهم، ما عندهم هذه الأمور أبدا، ولذلك تجدهم دائما في شك، ودائما في قلق، ودائما في اكتئاب، ودائما في ظلمة وفي حيرة. فهذا الأمر كما يعني، وهذا دليل يعني على فضل الإسلام، إن المسلم اللي عرف الدين وعرف الأدلة وعرف تعلم الدين الصحيح تجد أبدا ولا يهاب إلا الله عز وجل، متوكل على الله. ليش؟ لأنه موقن بالله، مؤمن بالله. فهذا كما قلنا، ففضل الإسلام هنا يبين لنا هذه القضية. ثم إن هذا الدين لا شك أنه يعني هو الدين، أن الأنبياء كلهم جاءوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم اتفقوا على الدعوة إلى التوحيد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. دينهم يقصد فيه التوحيد والعقيدة اللي جاءوا بها، واختلفوا في أمهاتهم شتى الشرائع، أحكام الشرعية، في يعني عندهم صيام وعندنا صيام، ولكن أحكام صيامهم تختلف عن أحكام صيامنا، عندهم حج وعندنا حج، أحكام حجهم يختلف، صلاتهم تختلف عن صلات، وهكذا. لكن في العقيدة وفي التوحيد نتفق معهم. فهم كما أخبر الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، بعث الله في كل أمة رسول لعبادة الله وحده لا شريك له. فمن هنا يتبين لنا فضل الإسلام وعموميته. فهذا كما قلنا، قل يا أيها الناس، عام للعرب، للعجم، لجميع الأمم في كل أرض وتحت كل سماء، بل للإنس والجن أيضا، بخلاف الأديان السابقة اللي كانت موجهة لأقوامهم خاصة. وكما قلنا أيضا أن هذا فيه براءة من الشرك، وفيه أيضا تخلص من الشكوك في الدين الإسلامي، تخلص من الشكوك. وكلما قوي الإنسان إيمانا وعلما بالشريعة كلما كان إيش قوي في عقيدته، كلما كان بعيدا عن الشكوك، بعيدا عن الحيرة، بعيدا عن القلق، وبعيدا عن الاكتئاب. نعم.
وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
نعم، كذلك ذكر هذه الآية الثالثة، ذكرها المؤلف يبين فيها فضائل الإسلام ومحاسنه، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. هنا العلماء المفسرون اختلفوا في الخطاب، هنا موجه لمن؟ هل هو موجه للمسلمين يعني اللي أسلموا بدين محمد، أو أنه موجه لأتباع الديانات السماوية اللي قبل النبيين اللي هم اليهود والنصارى؟ فبناء على القول الأول أنهم مراد بهم أهل الكتاب، لأن قال: يا أيها الذين آمنوا، بحكم أنهم هم إن كانوا على دين عيسى الصحيح، والذين كانوا على دين موسى الصحيح وماتوا قبل بعثة النبي، فالله يقبل منهم. لكن الذين أدركوا بعثة النبي ولم يؤمنوا بالنبي فهم كفار. فلذلك كأن الله يعني يقول بناء على، إذا قلنا أن المخاطبين هم اللي أسلموا من أهل الكتاب، فإن المراد بالآية يؤتكم كفليني من رحمته، يقصد أن الكتاب، أهل الكتاب إذا آمن، مثلا من آمن بموسى ثم جاء محمد فآمن بمحمد له أجرين، الأجر أنه آمن بموسى ثم أنه إيش؟ آمن بمحمد. كذلك نفس الشيء أتباع عيسى عليه السلام اللي آمنوا بعيسى ثم لما جاء بعثة محمد آمنوا به، فهذا هو المراد يؤتكم كفلين من رحمته. فمن كان يعني معنى هذه الآية، من كان مؤمن بنبي سابق ثم أدرك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فآمن بها، فإنه ينال هذا الفضل كفلين من رحمته. وهذا دل عليه حديث، حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، يقول فيه يقول أبو موسى رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. شوفوا يعني هذا اللي كنا نتكلم عنه، وعبد مملوك أدى حق الله عز وجل عليه وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. فالله عز وجل بيّن لنا في هذا الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، يعني والشاهد منه أن رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. فالآية متفقة مع عفوا الحديث متفق مع الآية. أما على القول الثاني إن المراد بهم المسلمون اللي آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكأن الله عز وجل يعني يبين لهم أنهم أن الله يؤتيهم كفلين من رحمته، حظين عظيمين من رحمته، وهذا يشمل رحمة الدنيا التي يعني يحتاج إليها كل إنسان ورحمة الآخرة، كما قال الله عز وجل يعني في الآية الأخرى: ويجعل لكم نورا تمشون به، وهو نور قالوا العلم ونور اليقين بالله عز وجل، كما يعني قال الله عز وجل في نفس الآية: ويجعل لكم نورا تمشون به. ثم قال الله عز وجل: ويجعل لكم نورا تمشون به، فالمراد به نور العلم ونور اليقين والبصيرة الذي يستطيع المسلم أن يميز به الحق من الباطل، مثل ما ذكرنا نور البصيرة ونور العلم ونور اليقين بالله والثقة بهذا الدين، هذا يكون الإنسان به صلب فينير له الطريق وينير دربه، فلا يذهب إلا إلى خير ولا يذهب إلا إلى ما ينفعه. ويغفر لكم والله غفور رحيم، وأيضا من فضله أنه يغفر. فعلى الاحتمالين صحيحين، المعنى صحيح، سواء حملناه على أن المراد به أهل الكتاب أو حملناه على أن المراد به المسلمين. فالله عز وجل يغفر الذنوب، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، والآيات كثيرة في هذا الباب، مثل يعني قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، حديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وهذا الأمر لا شك، يعني كلما كان الإنسان متمسك بهذا الدين كلما نال هذا الفضل والأجر العظيم. ففي هذه الآية أيضا بيان فضل الإسلام ومحاسنه، أن فيه من النور، فيه من يعطيك الله أجرين، وفيه من النور العظيم، فلا شك، وأن فيه كما قلنا نور، فهذا لا شك، وأنه يغفر الذنوب، هذا أجر. أي عمل الآن تعمله من أعمال الطاعات والعبادات يغفر لك، بل حتى البلاء الذي يصيبك، المرض، الشوكة التي تشوفوا رحمة هذا الدين، شوفوا عظمة هذا الدين، شوفوا محاسن هذا الدين، يعني الشوكة تشاكة تنال بها الأجر العظيم. فهذا الأمر وهذا اليسر وهذا التيسير وهذا هذه الرحمة لا توجد بهذا الشكل إلا في هذا الدين العظيم. نعم.
وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء.
الله أكبر. يعني هذا الحديث أيضا يبين فضل أمة الإسلامية على من سبقها من الأمم. ففي الصحيح، أي صحيح البخاري يقصد فيه المؤلف، وهذا تعبير أيضا خاص بالمؤلف، يقول لك في الصحيح يقصد به البخاري للي يعرف، يعني ما حدد قال هل هو مسلم أو البخاري. فلكن لا شك أن أهل العلم وطلاب العلم سيعلمون، والذين يحفظون البخاري يحفظون مسلم سيعلمون أنه في البخاري. فهو قال: وفي الصحيح، أي صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل، أهل الكتابين اللي هم اليهود والنصارى اللي قبلنا، مثلكم ومثلهم كمثل رجل استأجر أجراء، يعني استأجر ثلاثة أجراء. الأول قال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار. من غدوة يعني من أول النهار، أول النهار إلى نصف النهار، يعني إلى زوال الشمس وقت الظهيرة، وله على أجره يعني مقابل عملك هذا الأجرة قيراط، والقيراط جزء من أجزاء الدينار، يعني الدينار يقسم إلى عدة يعني عدد من القيراطات. فقال: فعملت اليهود أول شيء، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر، يعني من الظهر إلى العصر على قيراط، أيضا أجرته قيراط فقط. فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين. شوفوا الأجر أعظم، الأجر أعظم على قيراطين. فقال: أنتم هم، يعني المسلمون هم اللي لهم قيراطان. فغضبت اليهود والنصارى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم غضبوا، فقالوا: ما لنا أكثر عملا، يعني وقتنا أكثر وأقل أجرا، والمسلمون وقتهم أقل، عملهم أقل وأجرهم أعظم، قيراطين ونحن قيراط. فقال: هل نقصتم، هل نقصتم، نقصتكم عفوا من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء، دام اني ما يعني نقصتكم وما ظلمتكم حصل من فهذا اجركم وهذا فضلي اعطيه من اشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فهذا فضل الله على هذه الامه الذي جعلها اقل عملا واكثر اجرا قل عملا واكثر اجرا وهذا لا شك يا اخواني انه فضل عظيم لهذه الامه فبهذا الحديث تبين لنا فضله على اهله من حيث انهم ينالون اجر اعظم فضله في ذاته بان العمل الذي يقع في هذه الشريعه يفضل العمل الذي يقع في الشرائع السابقه وفي قوله ذلك فضلي أتيه من أشاء لفتة عظيمة ينبغي التفطن لها وهي أن الفضل مضاعفة في هذا الحديث هو مضاعف الأجر إنما هو من عند الله وإذا كان من عند الله فإن فضل الإسلام على أهله إنما هو من عند الله عز وجل فالله هو اللي فضل الإسلام على غيره فهو سبحانه صاحب الرسالة نعم
وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة
نعم قال شوفوا أيضا المؤلف يعني شوفوا هذا أيضا من أساليب المؤلف ومن تعبيراته قال وفيه أيضا طبعا يقصد فيه أي في الصحيح الصحيح هنا إيش مسلم ليس البخاري قبل قليل قال وفي الصحيح هو في البخاري هنا قال وفيه أيضا أي في الصحيح أيضا ولكنه إيش في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد قال وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون آخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة فهذا الحديث فيه فضل عظيم جدا في أنه جعل لنا يوم الجمعة جعل يوم الجمعة هو العيد الأسبوعي لنا فهذا فضل عظيم ابتلى الله عز وجل من قبلنا في يوم يتخذونه عيدا فأمرهم بيوم فأعمى الله عنهم يوم الجمعة وجعل لنا هذا اليوم المبارك يوم الجمعة فاليهود أجمعت على أن ذلك اليوم هو يوم السبت والنصارى جعلوه يوم الأحد أما هذه الأمة فإنها اختارت أن يكون يوم الجمعة ويوم الجمعة فضله يأتي من عدة أمور أن الله عز وجل خلق فيه آدم وفيه أدخل الجنة يعني آدم أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه توفى الله آدم عليه السلام وفيه ساعة لا يسأل الله عز وجل فيها عبد ربه عطاء إلا استجاب له وهذا اليوم يوم الجمعة الذي تقوم فيه الساعة وهو اليوم العظيم الذي حدثت فيه الحوادث العظيمة وسيحدث فيه الحدث العظيم وهو قيام الساعة فاليهود والنصارى تبع لنا في الدنيا إن هذا يعني يوم الجمعة يتبعه بعده السبت ثم الأحد فهم تبع لنا في الدنيا من حيث العيد وأيضا راح يكونون هم الآخرون أيضا في 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 أيضا يوم القيامة فنحن الآخرون مع أننا عهدنا كان وزمننا متأخر عنهم ولكننا الأولون يوم القيامة فهم يتبعوننا في الدنيا ويتبعوننا في الآخرة يتبعوننا في الدنيا من حيث العيد عيد الأسبوعي ففضل الإسلام ظاهر فضل الإسلام ظاهر في هذا الحديث العظيم نعم
قال وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة.
نعم، وفيه أيضا في الصحيح، في صحيح البخاري، والتعليق ماذا يقصد بتعليق؟ التعليق هو الذي حذف منه الإسناد، التعليق الذي حذف منه الإسناد. والتعليق ينقسم إلى قسمين عند المحدثين: تعليق مجزوم به، وهذا يعني في الغالب يكون مقبول، وتعليق غير مجزوم به. التعليق المجزوم به يكون بصيغة الجزم: قال، ذكر، روى. أما التعليق الغير مجزوم به يقال قيل، روي، ذكر. وهذا التعليق مجزوم به، قال أحب الدين إلى الله عز وجل الحنيفية السمحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الدين إلى الله عز وجل الحنيفية السمحة. فأحب الدين هنا هو بال، هنا يعني أحب الأديان، أحب الأديان هو الدين الإسلامي القائم على الحنيفية السمحة، فهو حنيفية، الحنيفية من الحنين وهو المائل، يعني أن هذا الدين هو مائل عن الشرك، مائل عن الشرك. فهذا الدين الذي من أهم أصوله، من أهم توحيد الله عز وجل وميله وابتعاده عن الشرك بالله عز وجل، أيضا فيه السمح، السماحة، وفيه اليسر، وفيه السهولة. فلذلك هو في الدين حنيفية في التوحيد وسمحة في العمل، كما يعني قال ابن القيم رحمه الله، قال جمع الله في هذه الشريعة بين كونها حنيفية وكونها سمحة، وهذا لم يجتمع إلا في هذا الدين. ثم قال، قال بين كونها حنيفية وكونها سمحة، فهي حنيفية في التوحيد وسمحة في العمل. فالحنيفية هي الأصل الذي هي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، حينما قال الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهي كما قلنا مأخوذة من الحنف، وهو الميل عن طريق الضلال وعن الشرك وعن البدع والخرافات. فالحنيف هو المقبل على الله عز وجل. وهي أيضا كما قلنا سمحة، فهي سهلة ميسرة، ما فيها يعني الأغلال التي كانت في الأمم اللي قبلنا، والمشقة اللي كانت في الديانات السابقة لم تكن موجودة. كان في صور كثيرة، كانت أشياء كانت محرمة على الديانة في الديانات السابقة، في ديننا كانت مباحة والله الحمد. ولذلك الله عز وجل قال ويضع عنهم الأغلال، ويضع عنهم يسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهو الله عز وجل من دخل في هذا الدين الإسلامي من اليهودية ومن النصارى ومن اليهود، فإنه يضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهناك صور كثيرة يعني في 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 كان فيها يعني كما يقال شدة، كان فيها صعوبة في العمل بها. فجاء هذا الدين الذي يعني مليء باليسر، بل إن من قواعده الكبرى أن المشقة تجلب التيسير، هذا من قواعد هذا الدين الكبرى. ولذلك من ذلك على سبيل المثال أن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا من فضل الله عز وجل. فكذلك العمل اليسير وتنال به الأجور العظيمة، وهذا لا يكاد يوجد إلا في هذا الدين العظيم. كذلك يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما خير، يقول تقول عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا شرط مهم، يعني ما يروح الإنسان يعمل المعصية ويقول هذه أيسر، لا، أيسرهما مقيد ما لم يكن إثما، لأن في فئة من الناس اليوم إيش اتخذوا جانب التيسير فصاروا ما تركوا شيئا حراما، صار كل شيء عندهم حلال. فهؤلاء يعني كما قلنا ما تقيدوا بالقيد، إن إيش ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إلا إذا جاء دليل الإثم، يعني جاء دليل على تحريمه فحينئذ يترك. نعم.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله تعالى ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن واقشعر جلده من مخافة الله تعالى إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فهي كذلك إذا أصابها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه خطاياه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة.
نعم. أيضا ذكر المؤلف أثر عن أبي بن كعب رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال: عليكم بالسبيل والسنة، أي عليكم بسبيل الله وعليكم بسنة رسول الله وعليكم بالطريق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تتبعوا السبل الأخرى. لأن اليوم كأنه هنا يخاطب أهل الإسلام ويبين لنا أن هناك فرق، هناك فرق أخرى كما قال الله عز وجل: ولا تتبعوا السبل، هناك سبل أخرى غير السبيل الصحيح، سبيل الحق، الطريق، طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي سار عليها أصحابه، سار عليها السلف الصالح من أتباع الصحابة إلى يومنا هذا. عليكم بالسبيل وعليكم بالسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. هذا فضل عظيم، أنه لا يوجد من كان على السنة وذكر الله فإنه وفاضت عيناه خشية من الله فإنه لا تمسه النار. ثم قال: وليس من عبد، طبعا وهذا الأمر لا شك أنه جاءت فيه بعض الأدلة كذلك، فجاءت في بعض الأدلة كذلك أيضا من السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر من بينهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ففاضت عيناه من خشيته بالله، من خشيته من الله عز وجل. فالشاهد أن نقول هنا لا شك أن نحن نتبع السبيل كما يعني قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فالله عز وجل وحد الصراط وبين أنه صراط واحد وطريق واحد، وبين أن هناك بنيات طريق عن يمين وشمال وهي الفرق والجماعات المخالفة للدين الصحيح، مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني الله عز وجل أيضا يؤكد هذا المعنى فيقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا من فضل هذا الأمر ليتبع السبيل أنه إذا فاضت عينا ذكر الله ففاضت عينا ينال لا تمسه النار، وهذا فضل عظيم ما يجده، ما تجده في الديانات الأخرى، أن مجرد أنك تبكي من خشية الله تنال هذا الفضل، فلا تمسك النار أبدا، يضمن لك أن النار لا تمسك، وهذا فضل عظيم. أيضا في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: عيناني لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فبين هذا الفضل، وهذا بخلاف أهل البدعة، فالذي يبكي على البدعة لا ينال هذا الفضل. لذلك بين أبي أن هذا الأجر لمن؟ لمن كان على السنة. ثم قال: وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده مخافة لله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح، بينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحاتت عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه. شوف الفضل، كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. شوف الفضل العظيم، فضل عظيم لا يعني يكاد يوجد في دين سوى هذا الدين العظيم. فهذا الفضل إذا سويته وأنت على السنة تنال الأجر، وإذا كنت على البدعة فإنك تحرم من هذا الأجر العظيم. ثم قال: وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. نعم، أنت إذا حتى لو كنت عملك قليل وأنت على السنة، على العقيدة الصحيحة، على الطريق الصحيح، أنت أفضل ممن كان مخالف للطريق والعقيدة الصحيحة حتى لو كثر عمله، كثرت عباداته، لأن هذه العبادات في الغالب أنها عبادات مبتدعة مخالفة لشرع الله عز وجل، فأنت أفضل منه من هذه الناحية، لأن الأصل هو القلب. إذا صح قلبك، صحت عقيدتك، صح يقينك بالله، صح دينك، فإن هذا الأمر إيش ينعكس على الجوارح. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصيامهم، ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المقتدين.
نعم، أيضا ذكر أثر، وهذا الأثر الأخير إن شاء الله في هذا الباب ولعلنا نقف بعده. قال: يا حبذا نوم الأكياس. هذا الأثر عن أبي الدرداء أخرجه الإمام أحمد في كتابه الزهد وأبو نعيم في الحلية. فقال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. طبعا الأكياس المقصود به أصحاب العقل، أصحاب الفطنة، هؤلاء المقصود، الأكياس، الأذكياء، الفطناء، أصحاب الفطنة. يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون، يعني كيف يغرهم سهر الحمقى وصيامهم. يعني هذا بيان لأثر الإخلاص، إن الإنسان إذا كان مخلص حتى لو قل عمله فإنه لا يقارن بكثرة، مثل ما ذكر الأثر اللي قبله، إن يعني اللي يكون على بدعة أو مخالف للطريق الصحيح حتى لو كثر عمله، اللي على الطريق الصحيح وعلى العقيدة الصحيحة وعلى الدين الصحيح يكون أعظم عند الله أجرا. فيقول إن العبد يعني قد لا يكثر منه الصيام، يعني ينام، يقصد إنه يحبذ نوم، إنه ممكن ينام عن قيام الليل، وممكن إنه يفطر، ويعني ما يصوم النوافل. طبعا لا يقصد الفطر في نهار رمضان، وإنما يقصد صيام النوافل. وهناك آخرون أهل بدعة ولكنهم يقومون الليل ويصومون النهار لكنهم على بدعة، فهذا يبين أن هؤلاء كانوا على عقيدة صحيحة وإخلاصهم صحيح وعلى إخلاص وعلى، فإن أجرهم أعظم من أولئك اللي عندهم عبادة لكن يطوف على القبر. هذا يعني عقيدته فاسدة، أصل الدين عنده فاسد. فالمهم هو لا شك أن الإنسان ينطلق. طبعا هذا ليس أن احنا نهون من العبادات، بالعكس نحث على هذا، وفي أجر عظيم كل ما كان الإنسان من قوام الليل وصوام النهار، فهذا لا شك أكمل، ونحن دائما نحث على الكمال، ولكن نقول لا يساوى صاحب العقيدة السليمة وإن قلت تطوعاته ونفله نوافل العبادات عنده، لا يساوي ذاك الرجل اللي كثرت النوافل لكن عقيدته غير صحيحة، لكن عنده خرافات وعنده بدع، لا يتساوان أبدا. ويعني هذا الأثر كذلك يعني يبين لنا أن الناس درجات، فهذا يبين لنا كذلك فضل الإسلام من هذه الناحية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم وصيامه مع صيامهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا الحديث متفق عليه. فكما قلنا ليست العبرة بكثرة العبادة، وإن كان هذا ليس فيه تزهيد بكثرة العبادة، ولكن العبرة الأهم في أصل الدين، أن تكون على الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة والتوحيد والإيمان والإخلاص واليقين بالله. فهذا الأمر لا شك أنه يبين لنا إيش فضل هذا الإسلام الذي يعتمد على الأصل. وإذا كان أصلك سليم فأنت في خير، حتى وإن قلت نوافلك وقلت تطوعاتك. وبهذا لعلنا نقف في هذا اليوم محاضرة عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.